بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تراتير ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 83، تسبيحة مزمور لأساف. اللهم لا تصمت لا تسكت ولا تهدأ يا الله، فهو ذا أعداؤك يعجون ومبغضوك قد رفعوا الرأس، على شعبك مكروا مؤامرة وتشاوروا على أحميائك، قالوا هلما نبدهم من بين الشعوب ولا يذكر اسم إسرائيل بعد، لأنهم تآمروا بالقلب معا عليك تعاهدوا عهدا، خيام آدوم والإسماعيليين مؤاب والهاجريون، جبال وعامون وعماليق، فلسطين مع سكان سور، أشور أيضا اتفق معهم، صاروا ذراعا لبني لوط سلاه. افعل بهم كما بمديان، كما بسيسرا، كما بيابين في وادي قيشون، بادوا في عين دور، صاروا دما للأرض، اجعلهم شرفاءهم مثل غراب ومثل ذئب ومثل ذبح ومثل صلم الناع كل أمرائهم، الذين قالوا لنمتلك لأنفسنا مساكن الله. يا إلهي اجعلهم مثل الجل، مثل القش أمام الريح، كنار تحرق الوعر، كلهيب يشعل الجبال، هكذا اطردهم بعاصفتك وبزوبعتك روعهم، املأ وجوههم خزيا فيطلبوا اسمك يا رب، ليخزوا وليرتاعوا إلى الأبد، وليخجلوا ويبيدوا ويعلموا إنك اسمك يهوى وحدك العلي على كل الأرض. هللويا. كثيرا ما الإنسان المؤمن في مراحل كتيرة في حياته بيجد عدو أو أعداء يهاجمونه، سواء كان على المستوى الفردي أو سواء كان على مستوى الكنيسة كلها. إنه كثيرا ما يجد المؤمنين ككنيسة إنه في شعوب بتقوم ضده. أحيانا بنخاف ونجزع، لكن دائما ما بيكون الملجأ بتاعنا هو ربنا. أيضا شفنا عبر التاريخ أنه مرات كتير لما الأعداء كانوا بيحصروا شعب ربنا، وكان يشعر الأتقياء بالعجز أمام قوة الأعداء، فكانوا دائما ما يلتجئوا إلى الله، ودائما ما كانت العناية الإلهية بتتدخل علشان تنجي شعب ربنا. وده اللي قاله أشعياء في الإصحاح 59، عندما يأتي العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه. العدو يجي مندفع زي نهر جارف، نفخة من فم الله ترجعه لورا. أو زي ما قال الحكيم في سفر الجامعة، فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. ده بيحصل على مستوى الفرد أو على مستوى الكنيسة، وأيضا كرمز حصل على مستوى الجنس البشري كله، إنه إزاي إبليس أسقط الجنس البشري وما كانش أمام الجنس البشري غير إنه هو يلتجئ لله طلبا للنجاة، وكانت معونة ربنا في تجسد ابن الله وخلاص الجنس البشري. طيب السؤال، الكلام دوت إيه علاقته بالمزمور بتاع النهاردة؟ في الحقيقة هو ده محور المزمور، لأنه في المزمور حصل هجوم شامل من جميع الأعداء اللي محيطين بإسرائيل علشان يقضوا على إسرائيل اجتمعوا عليهم من كل جهة، لكن الله تدخل بيد رفيعة ونجى شعبه. لو حبينا نشوفها زمنيا حصلت بالنسبة لإسرائيل فين، وقد تكون هي دي مناسبة كتابة المزمور، فإحنا على الأقل عندنا موقفين معروفين في الكتاب المقدس. الحادثة الأولى أيام يهوشافاط. في سفر أخبار الأيام الثانية لصح الشين يقول أتى بنو مؤاب وبنو عامون للمحاربة، يوصفهم الكتاب جمهور كثير، عدد كثيرة جدا. حتى خاف يهوشافاط، إنسان التقي ده شاف المنظر ده خاف، فما كانش قدام غير أن يلتجئ إلى الله، فالتجأ لربنا بالصرخة المعروفة لا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك عيوننا، أنا مش بإيدينا حاجة، احنا بصين لك. فكانت النتيجة أن زي ما قال سفر أخبار الأيام الثانية لصحاح 20 أن ربنا بعت لاوي علشان يطمن يهوشافاط ويطمن الشعب، قال لهم لا تخافوا ولا ترتعوا. طيب ايه السلاح اللي احنا هنحارب بيه الجمهور اللي جاي من الأمم ديت؟ كان السلاح هو التسبيح، انه بدأ الكل يسبح ربنا، احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. وأول ما بدأ الشعب في التسبيح كل الأعداء دول انكسروا. قد تكون في الوقت دوت أو في المناسبة ديت قيل هذا المزمور، أو قد يكون في حادثة أخرى برضو حصل، أنه كل الأمم المحيطة اجتمعت معا ضد داود. كلام داود مثلا شوف نفسه في صموئيل الثاني لصحاح 8 مثلا، فقد تكون هي ديت المناسبة اللي داود كتب فيها المزمور. أيا كانت المناسبة، هي حادثة متكررة على مدار تاريخ الكنيسة ككنيسة وعلى مدار تاريخ كل مؤمن فينا كفرد، إنه مرات كتير يشعر إنه العدو محصره من كل ناحية، وإنه لا قوة للولادة زي ما قال حزقية الملك، وما بقاش فيه قدام الإنسان غير إنه يلتجئ لله، مش بإيده أي حاجة يعملها أمام الأعداء الكبيرة اللي بتهاجم ديت. وإذا بالله بيتدخل بشكل معجزي، شكل فائق، ويلاشي يبيد يبدد كل الأعداء دول. فلأنها حادثة متكررة على مدار تاريخنا أو حياتنا الروحية وعلى مدار تاريخ الكنيسة، فيمكن لهذا الكتاب قصد إن ما يحددش زمن محدد لهذا المزمور، لأنه أمر هيتكرر على مدار العصور. لكن اللذيذ بقى في المزمور إنه فيما المزمور بدأ بمرثاة حزن وجزع من الأعداد الكبيرة اللي جاية تهاجم شعب ربنا، إذا بالمزمور بينتهي بتسبيح وتمجيد لربنا، وده الأمر المفرح في المزمور. أيضا ملحوظة تاني قبل ما أدخل في المزمور، ترتيب المزامير. المزمور اللي قبل كده مزمور 82 كان مزمور دينونة، والمزمور بتاع النهاردة أيضا 83 مزمور دينونة، بس مزمور 82 كان دينونة لقادة الأمة، القيادات اللي موجودة في شعب ربنا. طب المزمور بتاع النهاردة دينونة للأشرار. طب الوحي رتب إيه؟ رتب الأول مزمور 82 دينونة شعب الله، لأنه معلمنا القديس بطرس قال إن ابتداء القضاء من بيت الله، العدل الإله يقتدي إن ربنا لما يقتص يقتص أولا من اللي يعرفوا اسمه، وبعد ما يقتص من اللي يعرفوا اسمه، لأنه الذي يعرف كثير مطالب أكثر، واللي يعرف وفعل ما يستوجب الضرب يضرب كثيرا، فدول يبتدي بيهم القضاء. طيب بعد كده دينونة بقى الأمم الغريبة اللي ما يعرفوش، اللي بيودعونه قليل بيطلبوه بقليل، اللي ما يعرفش ويفعل ما يستوجب العقاب يعاقب أقل، فده يجي نمرة 2. فلذلك رتب الوحي مزمور 82 دينونة الله للقيادات اللي في الشعب، مزمور 83 النهاردة دينونة ربنا للأعداء. المزمور عبارة عن 3 أقسام، الآية 1 لغاية 8 بيوصف الخطر اللي بيحدق بشعب الله، الآية 9 لغاية 12 تشجيع من التاريخ من معاملات سابقة لربنا معنا، ختام المزمور من 13 لغاية 18 استغاثة. عشان كده أنا مسمي المزمور بتاع النهاردة استغاثة، شعب ربنا بيستغيث. يقول في المقدمة: تسبيحة مزمور لأساف. تسبيحة، رغم أنه المزمور مرثاه، رغم أنه المزمور بادي بحال اضطراب وجزع وصراخ، لكنه انتهى بالتسبيح. لذلك دعية تسبيحة، وكأن ربنا عايز يعلم شعبه أنه في كل الأحوال نسبح ربنا. لو الظروف مواتية أو الظروف تبدو أنها غير مواتية، لو الأمور بين أن هي بحسب الظاهر في صالحنا، أو لو حسب الظاهر بين أنها مش في صالحنا، ربنا عايزنا في كل الأحوال نسبح ربنا، لأنه واثقين من النصرة في الآخر، واثقين من الغلبة، واثقين من عمل ربنا. تسبيحة مزمور لأساف، آخر مزمور هنسمعه لهذا الرجل التقي أساف. لو تفتكروا احنا في الكتاب الثالث في سفر المزامير اللي هو واخد من المزمور 73 لغاية المزمور 89، قلنا الكتاب الثالث دوت بيقابل الكتاب الثالث في أسفار موسى الخمسة وهو سفر اللاويين. كنا قلنا انه الكتاب الثالث بيبتدي ب 11 مزمور لأساف، بداية من المزمور 73، يتختم مزامير أساف النهاردة المزمور 83. مش هنسمع أساف بعد كده. يقول في الآية الأولى: اللهم لا تصمت ولا تسكت ولا تهدأ يا الله. الإنسان في وقت الضيق، في وقت التجربة، بيتهيأ له، بيتصور له أن ربنا ساكت، أن ربنا ما بيتدخلش، أن ربنا وكأن الأمر لا يعنيه. تبقى النفس في ضيقة، النفس في تجربة، النفس محصورة في مشكلة، ويبدو الله كأنه ترك هذه النفس. لكن لأن النفس دي ليها خبرات قديمة مع ربنا، وعندها في سجل معاملات الله معونات إلهية كثيرة، أحجار معونة كثيرة، فلذلك رغم أن بيبدو ربنا أنه هو ساكت، لكنها بتصرخ لربنا، عندها ثقة هذه النفس أن الله سيتدخل. اللهم لا تصمت ولا تسكت ولا تهدأ، بمعنى أن النفس بتقول لربنا يعني كفاية إمهال، كفاية طول أناة، كفاية انتظار. هتفضل ساكت لغاية امتى؟ عايز ايه؟ عايز ربنا يعني يبعت جيش؟ قال له لا، بس قول كلمة بس، اللهم لا تصمت لا تسكت، كلمة، قول كلمة فيبرأ الغلام، كلمة منك هتهدي البحر، زي ما أبائنا الرسل كانوا في المركب والبحر هاك فراحوا يوقظوه. أما يهمك إننا نهلك؟ عايزين ايه؟ عايزين كلمة بس منك. يقوم يقول للبحر اسكت فيصير هدوء عظيم. اللهم لا تصمت ولا تسكت ولا تهدأ. وكأن أحب لسان حال ولاد ربنا، حتى وإن كان بيبدو أن الله صامت فهم لا يصمتون، هو ساكت. طب هما بيعملوا إيه؟ بيصرخوا لربنا. اللهم لا تصمت ولا تسكت ولا تهدأ يا الله. طب اعملوا حاجة؟ لا، احنا بنقولك بس انت قول كلمة. مشغول قوي الفترة دي بفكرة يعني ملكة فكري كتير قوي، وهي الملائكة حوالين عرش ربنا شايفين الضيقات بتاعت شعب ربنا، سمعين الصرخات، شايفين تجبر الأشرار، شايفين أوضاع كتيرة غلط في الأرض، والملائكة مقتدرين قوة، يعني يقدروا يعملوا عمل. لكن رغم القدرة دي والقوة، هم واقفين أمام الله ما بيتحركوش إلا لما ربنا يطلب إنه يعملوا عمل معين. يعني النقطة الأولى انه شايفين بعينيهم ويقدروا يعملوا حاجه، لا ما بيعملوش، مستني ربنا هو اللي يتكلم. طب فيما هم منتظرون ان الله يتكلم، الله يتدخل، هم بيسبحوا ربنا لا يتوقف عن التسبيح. مهما حصل في الارض اضطرابات او ضيقات او مشاكل، عمر الملائكه ما تضطرب، عمرها ما تتوقف عن التسبيح. صح ما تحركوش الا لما ربنا ياذن، رغم ان هم في ذواتهم في قوه يقدروا يعملوا بيها. طب بيعملوا ايه في الفتره ديت؟ ممكن شفنا في مواقف كتيره انه بيرفعوا صلاه. حتى متى تصمت؟ حتى متى تسكت؟ حتى متى لا تنتقم؟ حتى متى لا تتدخل؟ زي ما شفنا مثلا في سفر زكريا. تعالوا بقى قارنوا الموقف ده، بقول لكم اللي شاغلني بقى بينا احنا كبشر. احنا ممكن نشوف مشكله، نشوف دي، نشوف تجربه ومعدوم القوه، مش في ايدينا حاجه، لكن مرات كتير بنندفع بتصرفات غير حكيمه، غير مدروسه. مرات كتير لما بنشوف الضيقات دي بنفقد فرحنا بربنا. مرات كتير بنندفع بدون يمكن ما نرجع لربنا في الصلاه. معرفش هي مقابله كده شغله فكري بقى لها فتره. ملائكة شايفة وتقدر تعمل حاجة لكن ما بتتحركش. تسبح ربنا، ترفع صلاة من أجل المشكلة، وتنتظر أن ربنا يأذن للملائكة أنها تعمل عمل. ياريتنا احنا بقى عديم القوة نتعلم من المقتدرين قوة دول، فما نتحركش إلا لما ربنا يتكلم. نصلي لا نكف عن الفرح بالله. اللهم لا تصمت ولا تسكت ولا تهدأ يا الله. لذلك بقول لكم مرات كتير لما نشعر انه كأن ربنا لا يبالي، كأن ربنا بيصمت، يمكن احنا بنكون في حيرة. لكن اللي مطلوب مننا إن فيما يبدو الله صامت نحن لا نكف عن الصراخ. عشان كده آية حلوة قالها إشعياء النبي: يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. إن بدا الله إنه صامت أنتوا صرخوا. لما هيسمع الصراخ بتاعكم هو مش هيسكت. اللهم لا تصمت ولا تسكت ولا تهدأ يا الله. طب ايه حكمة ربنا من الصمت دوت؟ ليه فعلا مرات كتير في مواقف على المستوى الفردي او على مستوى الكنيسة يبدو الله كأنه صامت، كأنه الامر لا يعنيه، كأنه لا يبالي بالاوجاع بتاعتنا، كأنه مش شايف، تصير السماء كنحاس. ثم ممكن يصرخ وربنا ما بيستجبش. في الحقيقة يعني أقدر أقول ثلاث أو أربع نقط تظهر لنا حكمة الله من أنه أحيانا بيصمت. النقطة الأولانية هو امتحان لإيماننا إحنا. بقول لكم الملائكة شايفين ويقدروا يعملوا، لكن ما يجرؤش ملائكة أن يتحرك بدون إذن ربنا. اختبار الإيمان. إحنا لما بنشوف المشكلة يمكن نعمل زي شاول لما قال لصموئيل: انت تأخرت فتجلدت وقدمت الذبيحة، هسمع الكلمة قد انحمقت. لا، انت المفروض تسكت، تستنى، تنتظر، تتعجلش. فبيبقى امتحان للإيمان انه انا ما اندفعش في فكري الخاص، وامتحان للإيمان لمدى ثقتي وتمسكي بالله حتى الهزيع الرابع. هظل اصرخ. ده مرات ربنا يسمح بالصمت لأجل هذا. ممكن يسمح بالصمت الإلهي علشان يكمل مكيال شر الأشرار. الأشرار غلطوا وربنا بيتيل عناته، يفضل ساكت مستني مستني، يمكن يتوب. ما تابوش فبيكتمل مكيال شرهم فيجي وقت الدينونة. سبب ثالث، مرات كثيرة يبدو الله انه صامت وانه لا يبالي لانه بيجمع الاشرار عشان يقتص منهم دفعة واحدة. شفنا في سفر ميخا الإصحاح الرابع الآية 12، وهم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون. هم قاعدين يتريقوا على شعب ربنا ويسخروا منه وربنا ساكت، هم مش فاهمين فكر ربنا. إيه فكر ربنا؟ وهم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده، إنه قد جمعكم كحزم إلى البيطر. ده قاعد إيه؟ يخلي الأشرار إيه يتجمعوا زي واحد كده بيجمع حزمة ويتربط ربطة واحدة، وفي الآخر للإيه؟ للقضاء وللدينونة. لذلك مرات كتير ربنا بيبدو إن هو صامت عشان يلم الأشرار ويقتص مرة واحدة. أيضا أقدر أقول سبب رابع، إنه مرات كتير حكمة الله ترى إنها تصمت وتهدأ ولا تتكلم، إنه الله بيخرج من الأكل أكل ومن الجافي حلاوة. إنه فترة الصمت الإلهي ديت، إنجاز يعني التعبير دوت، هي فترة لنفوسنا علشان تقتر في ذكريات الماضي، في معاملات ربنا في الماضي، ذكريات الإيمان، توقظ ذكريات الماضي. أبقى أنا قاعد مستني ربنا ويبدو ربنا أنه ما بيتحركش، يبدو أن ربنا ما بيعملش حاجة، قف وانظروا خلاص الرب. طب فينا أنا واقف لأنتظر خلاص ربنا، إيه اللي سندني إن أنا قاعد أفتكر؟ لا، ده أنا زمان حصل كذا وربنا نجاني، وقبل كده مرة حصل كذا وربنا نجاني، قبل كده أنا فقدنا كل أمل في نجاتنا وإذا بيد الله تمتد في الهزيع الرابع. يبقى انتظار ربنا دوت بيخليني قاعد أنا أكتر في معاملات الله في القديم، عشان حلو إن النفس تتذكر دائما إحسانات ربنا. بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع حسناته. الآية 2، فهو ذا أعداؤك يعجون. يعجون يعني أعداد كتيرة عاملة شغب، عاملة صخب، عاملة ضجيج، كثرة العدد. فهو ذا أعداؤك يعجون ومبغضوك قد رفعوا الرأس. رفع الرأس علامة الكبرياء، علامة النصرة. أول ملحوظة نلاحظها في الآية، دول أعداء لإسرائيل، أعداء النفس. لكن بص المرتل بيقول له فهو ذا أعداؤك مبغضوك. يعني المرتل شايف أن أعداء شعب الله هم أعداء الله ذاته، اللي هيجين ضد شعب ربنا هم هيجين ضد ربنا ذاته. هو ده اللي قال هنا المسيح، إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. فهياج العالم على أولاد ربنا هو في الحقيقة هياج ضد الله ذاته، لأنه الله لما ظهر في الجسد رفض من العالم، فأولاده حاملين الله بداخله فهو مرفوض من العالم. فأعداءنا في الحقيقة هم أعداء ربنا، هم مش بيعدونا إحنا، سواء كانوا أعداء منظورين أو غير منظورين. غير منظورين دول إبليس وجنوده، بيحركوا مرات كتير أعداء منظورة. طب ليه؟ ده ضد للمسيح الساكن فينا. لذلك ربنا لما ظهر لشاول قال له لماذا تضطهد؟ قال له من أنت يا سيد؟ أنا اضطهدتك فين؟ قال له لا، ما أنت لما بتضطهدهم بتضطهد، لما بتحاربهم بتحارب، لما بتبغضهم بتبغض. فهو ذا أعداؤك يعجون ومبغضوك قد رفعوا الرأس. ده على المستوى الحرفي لإسرائيل والكنيسة وللنفس. أيضا على المستوى الروحي، حرب إبليس ضد أولاد ربنا هي حرب ضد المسيح اللي ساكن فينا. بيوصف الأعداء كذا وصف، فهوذا أعداؤك يعجون، أعداد كتير. الوصف الثاني مشاعرهم مبغضوك، في بغضة، في كراهية لله. يقولون لله أبعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر. ناس بتبغض ربنا من جهة الفكر، هم أعداء الله زي ما قال بولس في كولوسي. طب نفوسهم في حال كبرية، قد رفعوا الرأس، ناس واثقة من النصرة، واثقة من قدرتها، دول الأعداء. طب أرجع تاني أحب، طب ليه أعداء رغم أن شعب الله مسالم؟ سؤال، ليه العالم بيضطهد الكنيسة؟ رغم أن الكنيسة يعني لا تنافس العالم لا في مراكز ولا في أمور الأرض. طب إيه سر الاضطهاد دوت؟ الاضطهاد أنه إبليس يعلم أنه دول الشعب المختار، دول المخلصون، دول اللي بيحملوا بشرى الخلاص للأرض كلها، فهايج إبليس لأن الخلاص هو من اليهود، لأن الخلاص هو من الكنيسة إسرائيل اليهود الجديد. فالشيطان بيقاوم الكنيسة لأن ديت نبع خلاص العالم، النبع اللي بيخلص النفوس من أسر إبليس، فلذلك هو هايج ضده رغم أن الكنيسة لا تنافس العالم في أموره. في ملحوظة لطيفة هنا قالها القديس أغسطينوس، ودي بقى يعني هتوجهنا في شرح المزمور، يقول قد رفعوا الرأس بالمفرد. المفروض ان هو بيقول اعداد كتيره جايه تهاجم، فالطبيعي يقول قد رفعوا الرؤوس، لا بيقول قد رفعوا الرأس، راس واحد، وكأن كل الاعداء مجتمعين حوالين راس واحده. ايه الراس الواحده ديت؟ ده اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول في تسالونيكي، المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، تسالونيك الثانية ضد المسيح. من هنا يا أحبة بقى هيبقى في معنى نبوي للمزمور، معنى الحرفي زي ما قلنا إسرائيل في الهجوم على يهوشافات أو أيام داود أو في أي حقبة من حقبات إسرائيل، لكن المعنى النبوي بقى إنه ده بيشير على هياج ضد المسيح في الأيام الأخيرة، وده اللي احنا هنختم به المزمور بعد ما نفهم ايه معاني كلماته. يكمل في الآية 3، أوحش ما في الأعداء ليس أعدادهم الكثيرة، ليس البغض اللي في نفوسهم، ليس كبرياء قلبهم، إنما يقول في الآية 3 على شعبك مكروا مؤامرة وتشاوروا على أحميائك، أحميائك اللي بيحتموا فيك. أوحش ما في الأعداء إن عاملين مؤامرة، إنه في مكر، في خديعة، في غش. مرات كتير الشيطان ما يهاجمش بشكل مباشر كأسد، لكن يهاجم كحي. الحرب هنا بتبقى صعب، لأنه لما أعرف إن أنا في مواجهة صريحة مع العدو هحترس، لكن لما الاقي العدو جاي لي بكلمات لينه، جاي لي بمكر، ممكن البسطاء شعب ربنا بسيط بيفترض دائما سلامه الشخص اللي بيتكلم معايا، ما بفترضش سوء نيه. لذلك حذرنا المسيح، احترزوا من ذئاب بياتوكم في شكل حملان، هذه المؤامره. أوحش أساليب إبليس هي الخبص والغدر، شفناها مع ولاد ربنا وشفناها مع سيدنا لكل المجد نفسه. شفنا مثلا نحاميا لما كان بيبني السور حاولوا الأعداء بطرق خبيثة، قالوا له إن الأمر سمع عند الملك إن أنت بتبني المدينة، يعني ده الملك غضبان منك، ده في أخبار وصلت للملك، تعال نتفهم. غش، كذب، خداع، هيوصلوا كلام بالكذب كده عشان تضطرب نفسنا حمية، او يقولوا له ان احنا سمعنا ان في مؤامرة ضدك، تعال نروح في قرية اون علشان نفحص الامر، احنا خايفين عليك، ده سمعنا ان في مؤامرة، تعال انت نختبئ كده في مكان وندرس الموضوع مع بعضين، علشان يشيع في وسط الشعب ان حمية هرب، فتكون النتيجة ان كل الشعب يهرب. خبص، خديعة، غش، نفس اللي عملوا مع سيدنا، ما فعلا إن كانوا قد فعلوا كذا بالعود الرطب فكم يكون باليبس. ما هو رحوله في مكر وفي غش، يا معلم نعلم إنك أتيت من الله معلما وإنك لا تبالي بالوجوه، كلنا أيجوز أن نعطي جزية أم لنا، نعطي أم لا نعطي، إيه مكر. أوحش حاجة يتعبوا منها أولاد ربنا اللي يجي في شكل ملتوي، لأن زي ما بقول لكم أولاد ربنا دائما بيفترضوا سلامة النية، ما هما ما بيعرفوش لف والدوران، فبيفترض انه قدامه كده فبيقول كذا انا بصدقه، وتبقى كل ديت الحيه اللي بتقعد تغير جلدها على 100 شكل و100 لون. على شعبك مكروا مؤامرة وتشاوروا على أحميائك. إيه المؤامرة؟ طب كل الحرب اللي انتوا جايين فيها والخداع، الشكلين اللي إبليس بيحارب بيهم أعداد تخوف ترعب، أسد زائر أو الحية؟ أخاف كما خدعت الحية حواء. طب في النهاية إيه هدفه؟ هدفه في الآية 4 قالوا هلما نبدهم من بين الشعوب ولا يذكر اسم إسرائيل بعده. عايزين ايه؟ عايزين نبيد هذا الشعب، عايزين نمحو اسم هذا الشعب، نبدهم من بين الشعوب، ما يبقاش في حاجة اسمها إسرائيل. سهل ان يقوله لكن مش سهل ان ينفذه، مش سهل، مستحيل ان ينفذه. طبعا لما بتكلم على إسرائيل بتكلم على إسرائيل الجديد. بالنسبة لإسرائيل شعب الله في القديم، فعلا حاول الشيطان على مدار التاريخ هلما نبدهم من بين، يبيد إبادة عرقية لهذا الشعب. ليه؟ لأنه إبليس عارف أنه الشعب ده هيجي منه من يسحق رأسه، فكان بالمرصاد لهذا الشعب بداية من هابيل الصديق. ده التقي، ده ابن آدم وحواء اللي سمعوا الوعد، فخلى قايين يقوم على هابيل عشان يقتله، فتدخل الله وادى شيث لآدم وحواء. راح مكرر المحاولة مرة تانية أيام موسى، كل ابن ذكر يلقى في النهر. ليه؟ عشان يبيد الشعب دوت، هلما نبيدهم من بين الشعوب ولا يذكر اسم إسرائيل بعد، عايزين نمحو الاسم دوت. لكن تدخل الله ونجى موسى اللي كان على قتيل خلاص. كرر إبليس المحاولة مرة أخرى أيام أستير، لما حاول همان أنه، طب غريب همان متغاظ من مردخاي، ليه مش بيسجد لي؟ طب انتقم من مردخاي، لا أنت أنا بيت كل شعب مردخاي. نفس الخطة، نفس العدو هو هو اللي يريد أن يبيد شعب إسرائيل ويمحو اسمه. لما جمل الزمان وتجسد سيدنا قرر إبليس المحاولة اليائسة دي التاني، إنه حاول يقتل كل ابن من سن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي استحققه من المجوس. لكن كان سيدنا هرب إلى مصر. فدي خطة إبليس على مدار التاريخ كله. ليه؟ لأنه بقول لكم عارف إن ده الشعب اللي هيجي منه الخلاص. طب تم الخلاص، فين مخزن، فين مستودع الخلاص؟ كنيسة. لذلك حرب إبليس على مدار التاريخ بداية من اليهود ثم الرومان، وامتدت المملكة الرومانية مملكة أولاد إسماعيل، وقصتهم على مدار التاريخ هي نفس العدو الواحد، هدفه شيء واحد، هلما نبدهم من بين الشعوب. يا ما حبايب، يا ما كثيرون في سكرة قوة كاذبة، في خداع سلطة غادر، نطقوا بهذه الكلمات هنبيد الشعب ده، لن يكون له ذكر. ياما قالوها، ياما قالوا حتى اليوم بقولك يقولوا زي ما عايزين يقولوا، بس مين نفذ ومين يقدر ينفذ ومين حينفذ امام الوعد ان ابواب الجحيم لن تقوى عليه؟ لذلك يكثف بقى الشيطان كل المحاولات دي بقى كلها تجتمع في فترة ضد المسيح. دي الحرب الأخيرة خلاص. إبليس علم إن له زمانا يسيرا، فيكثف بقى كل، هيحط كل قوته في ضد المسيح بهدف واحد، إنه هلما نبذهم من بين الشعوب ولا يذكر اسم إسرائيل بعد. إسرائيل جديد بقى كنيسة، اسم بيرعب مملكة إبليس في الحقيقة. لذلك اتحايلوا على بطرس ويوحنا، قالوا لنهددهما تهديدا أن لا يكلم أحد من الناس فيما بعد بهذا الاسم. يعني اعملوا عايزين تعملوه، بس ما تجيبوش اسم يسوع، ينبغي أن يطاع لأكثر من الناس. حاجبينهم تاني، أما أوصيناكم وصية وحيدة، احنا طلبنا منكم حاجة واحدة بس، إنه ما تذكروش الاسم دوت، لا يذكر اسم إسرائيل بعده. إسرائيل في القديم ده اللي حيجي منها الخلاص. طب لما جه الخلاص مش طايقين اسم المخلص؟ يكمل في الآية 5، ليه بتقول كده يا مرتل؟ ايه رؤيتك يعني؟ انت بناء على ايه قلت كده انهم عايزين يبيدوا إسرائيل ولا يذكر الاسم؟ قال في الآية 5، لأنهم تآمروا بالقلب معا عليك تعاهدوا عهدا. المؤامرة ايه؟ بص رؤية المرتل الثاقبة ديت، المؤامرة دي ضد ربنا، المؤامرة ديت مش ضد شعب ربنا. لأنهم تآمروا بالقلب معا، اتفقوا في رأي واحد، في عزيمة واحدة، في إصرار واحد، في رغبة واحدة، في مشيئة واحدة، في طلبة واحدة، في غرض واحد، وهو عليك تعاهدوا معا. هما بيضدوك أنت. لذلك قال لنا القديس يوحنا، حبايب لا تتعجبوا يا إخواتي يا حبيبي، يعني بعد ما احنا يعني نقتر في هذا التاريخ وفي معاملات الله وفي نجاته، نيجي بقى نستغرب، نيجي نستغرب انه بيضايقوا اولاد ربنا. جالي واحد من الاولاد قدرينه تقدير شديد، لما بيسألوا بيعملوا كده ليه رغم انه مش مسيحي، قالوا لانك مسيحي، بالصريح كده في الايام اللي احنا فيها، فيما نحن ظننا يعني انه ادي الحي، فيما نحن ظننا انه الشيطان. حبايب احنا مش بنبص البشر، احنا مش مشغولين ببشر. فلذلك يعني نبقوا ساذجين يا احبة ان ظننا انه هيكون في توافق، في مصالحة مع ابليس والمسيح، مش ممكن. مهما ظواهر بقول لكم شعب ربنا يعني هو شعب بسيط، بس في الحقيقة التاريخ بيعلمنا حبايب احنا بسط، يعني بنصدق يعني ما يقال وما يشاع وما يتغنى به. خلينا اكثر حكمة واكثر فطنة حبايب، عمر العالم ما هيتوافق مع المؤمن اطلاقا. لا تتعجبوا يا اخوتي ان كان العالم، ما تستغربوش، لا تتعجبوا يا اخوتي ان كان العالم يبغضكم. ومع ديت يا احبه وعد المسيح صريح واضح وقوي، ابواب الجحيم لن تقوى عليها، لانهم تآمروا بالقلب معا عليك تعاهدوا عهدا، قطعوا عهد اني ضد اسم ربنا. في الحقيقة القديس جيروم في الآية دي طلع بدرس، أو يعني هو مش درس، هي شدة ودان، لما بيتكلم عن الأشرار قال تآمروا بالقلب معا. للأسف مرات كتير نرى أن الأشرار في فكر واحد، في ترابط واحد، في وحدة واحدة، يعني ممكن الخلافات اللي ما بينهم تزول تتلاش في سبيل الهدف الواحد اللي بيسعى من أجله. فبيتعجب القديس جيروم فيما نحن السالكين في الخير بنختلف فيما بيننا، يعني هما لأجل الشر بيتوحدوا، أولاد ربنا اللي كلهم هدفهم مجد ربنا، هدفهم خلاص الآخرين، ليهم هدف واحد وهدف سامي، مرات كثير ما بنتفقش في الرأي. تآمروا بالقلب معا. يكمل في الآية 6 هيعدد الأعداء بتوع شعب ربنا. نمرة 1 خيامه أدوما، أول عدو أدوم. أدوم دوت نسل عيسو، عيسو أخو يعقوب، يبقى دول إيه؟ دول ولاد عم. دول كانوا جهة الجنوب الشرقي بالنسبة لإسرائيل. عجيبة يا أحبة إن عيسو أبو أدوم احتقر البقرية، احتقر الروحيات، هو باعها خلاص. طب ما انت نفسك رفضت، انت اعطيت ليك هذه البركة وانت رفضتها. لكن العجيب انه فيما هو رفضها وباعها اذا بنسله بيضطهد نسل اللي ورث البركة. لا طب ما هي كانت البركة ليك، انت اللي رفضتها بمزاجك. لا، اذا بنسل ادوم بيضطهد نسل يعقوب ورث البركة. يبقى ده العدو الأول. العدو الثاني الإسماعيليين. إسماعيليين دول كانوا بدو بيعيشوا رحالة، كانوا على حدود مصر. عارفين أن أولاد إسماعيل كانوا 12 قبيلة، طلع منهم 12 رئيس. فدول منهم، دول شمال غرب بالنسبة لإسرائيل. الإسماعيليين دول نسل إسماعيل، إسماعيل أخو إسحاق، يعني إخوة صح، غير أشقاء. ده من أم وده من أم، ده من هاجر وده من أمنا سارة، لكن الأب واحد أبونا إبراهيم. فهم إخوة غير أشقاء، ورغم هذا هيجين ضد شعب ربنا. العدو الثالث مؤاب، نسل لوط، دول شرق البحر الميت. العدو الرابع الهاجريون، شمال شرق بالنسبة لإسرائيل، دول من القبائل العرب. العدو اللي بعد كده جبال، جبال دول قبائل سكنت الجبال الشرقية في أرض إسرائيل، كانوا في أرض أدوم يعني بس ساكنين الجبال، متأمرين معهم. عامون، عامون دول عبر الأردن. عارفين انه لوط من بناته جاب اثنين، جاب مؤاب وجاب عمون. طب لوط دوت يبقى عمه ابراهيم، فنسل مؤاب ونسل عمون بيضطهدوا ولاد عمهم. وعدوا على مدار تاريخ اسرائيل ما بين مؤاب وما بين عمون. عدو اخر عمليق، عمليق أول عدو حارب إسرائيل لما كان خارج من مصر. عدو آخر فلسطين من جهة الغرب، مع سكان سور. سكان سور دول في الشمال اللي هم جنوب لبنان. عجيبة إن سكان سور في وقت من الأوقات كانوا بيساعدوا في بناء الهيكل أيام سليمان، النهاردة جايين علشان يهدوا الهيكل. النسل بتاعهم ناس بنت الهيكل في وقت من الأوقات، النهاردة جاية تهد الهيكل. يعني ممكن في السكة كده أشوف فيها معنى رمزي، إنه ناس كانت بتبني في الكنيسة، بتبني في الإيمان، النهاردة ارتدت وبقت بتقاوم الإيمان. كل دول يا أحبة فعلا زي ما قالوا المزمور، لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل؟ قام ملوك الرب وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. طب يكمل في الآية 8 بقية الأعداء، أشور أيضا اتفق معهم. دول كلهم راح يعملوا معاهدة مع مين؟ مع أشور ملك الشمال. صاروا زراعا لبني لوط، يعني أشور صارت دراعات لبني لوط، يعني راح تساعده، راح تقف معاهم ضد إسرائيل. زي ما قلتلكوا يعني ممكن نستشف ان دي الحرب اللي حصلت ايام يهوشافاط، رغم ان يمكن في مثلا اسماء مش هنجدها بالحرف كانت مشتركة في الحرب، ممكن تكون زي ما قلت أيام داود، لكن في الحقيقة احنا هناخد المعنى الرمزي بقى، انه أسماء الأعداء دي بتشير لصفات الأعداء اللي هي رمز لكلها صفات إبليس، لأنه ده العدو الحقيقي اللي بيضاد إسرائيل الجديد اللي هي الكنيسة. المعنى الرمزي بتاع الأسامي دوت شرحه قديس أغسطينوس وقديس جيروم. وأدام قلنا معنى رمزي يا حبايب، يعني أوتوماتيك بقى نرجع إن مين المؤسس، مين الأساس، مين المصدر، مين أول من علم بهذا؟ هو أوريجانوس. حتى ولو يعني التعليم دي ما وصلتناش من أوريجانوس، لأن احنا عارفين إن أوريجانوس فسر الكتاب المقدس كله من التكوين للرؤية التفسير الرمزي، بس للأسف كتير من كتابات أوريجانوس ضاعت في حرق مكتبة اسكندرية بالأكتر يعني، فلذلك ما وصلتناش كل كتاباته. لكن طبعا أوريجانوس قبل أغسطينوس وقبل جيروم، جيروم كان من أكتر المدافعين عن أوريجانوس، تحول لأشد المقاومين له. لكن يعني ما فيش تحت إيدي مستند، بس أنا واثق أنه هذه التعليم أخذت من أوريجانوس، لأنه هو فسر الكتاب المقدس كله بهذه الطريقة. تعالوا نشوف المعنى الرمزي. خيام أدوم، كلمة أدوم معناها أحمر أو دموي. أول سمة يتميز بها إبليس وولاده محبة القتال، إنسان دموي، ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. الإسماعيليين كلمة إسماعيل يعني يسمع، طب ما هو اللي بيسمع دوت حلو. لا، هما في الحقيقة بيتظاهروا كأنهم بيسمعوا الله، لكن في الحقيقة هما بيسمعوا صوت إيه؟ صوت رغبتهم وصوت شهواتهم. الإسماعيليين فيما يدعون إنه الصوت اللي عندهم ده صوت ربنا، في الحقيقة ده صوت الشهوات بتاعة الإنسان ورغائب الإنسان. إنسان يعيش حياة محرومة في صحراء، فكل مشتهاه الأكل والشرب والمية، وإنسان شهواني بكل مشتهاه الأمور الجسدية. ففيما هو بيسمع صوت شهوته، هو بيدعي انه بيسمع صوت ربنا. عدو آخر مؤاب، كلمة مؤاب الذي من الأب، علاقة غير شرعية. يبقى ده ابن غير شرعي، ابن غير مقدس. إبليس وولاده يتميزوا بالنجاسة، السمة بتاعت الأشرار كله. الهاجريون، هاجر يعني جاية من معنى الكلمة مهاجر، فالهاجريون دول كانوا مواطنون وأصبحوا مهاجرون. طب كانوا مواطنون فين؟ كانوا من أهل بيت ربنا، كانوا من المؤمنين، لكنهم هجروا البيت. يبقى دول ناس دعي اسم المسيح عليهم، لكنهم صاروا من الهاجريون، من ضمن اللي بيقاوموا ويحاربوا الكنيسة. جبال، كلمة جبال عبارة عن جزئين، جي يعني وادي، بال يعني غير مثمر. فهو وادي، معروف ان الوديان دائما تمتاز بالخضرة، لا ده بقى وادي غير مثمر. نفوس عندها كل الامكانيات للاثمار، مهيئة للاثمار، لكنها لم تثمر. اشوف في الجبال، جبل ده مكان عالي، يعني ناس ليها حكمة عليها، بس مش حكمة جاية من فوق، لكن لا، دي حكمة نفسانية شهوانية جسدانية، حكمة من الأرض. فتلاقي في أعداء الكنيسة من هم يتميزون بالذكاء. أنا مش هقول المثل كأنه دول أعداء الكنيسة، لكن أنا بقول هطبق على جبال، ناس أشرار لكن ليهم حكمة ذكاء. في الهجمات بتاعة 11 سبتمبر اللي كانت في أمريكا. أنا مش بقول إن دول أعداء للكنيسة ودول بيهاجموا أمريكا بيهاجموا، لا لا خالص خالص، بس أنا واخد المثال أوريكوا الذكاء. عارفين إن هي طيارة ضربت البرجين، لما بدوا يحسبوا بعد بقى ما طبعا الأمريكان بقى أشكر حاجة يعني بعد ما تحصل المصيبة يقعدوا بقى يحللوا ويدرسوا شوفوا الحكاية وجات منين وراحت فين، فلقوا النقطة بتاعة الارتطام الطيارة بالبرج، يعني كان ممكن تيجي في نقطة ما كانت تشد البرج كله، يعني هندسيا محسوبة بدقة إنه النقطة دي بالذات إن اتضربت الطيارة دخلت فيها هتهد البرجين بالكامل. يعني الغرب لغاية النهاردة يعني في دهشة إزاي الذكاء والدقة اللي تمت بيها الهجمة دي. جبال، مش بكلم بقى نظر بيهاجموا الكنيسة، بكرر تاني حبايب، لكن أنا بس واخد حتة إنه ما يتميز به الأشرار من ذكاء عالي. جبال حكمة، بس حكمة شيطانية، حكمة شر. يكمل بقية الأعداء عامون. كلمة عامون يعني شعب غير هادي، شعب حزين. سمة الأشرار الكآبة. حبايب سمة الأشرار مش ليه كآبان، ممكن لما توجه أو تسلط عليه الأضواء تجده بيبتسم وبيضحك وبيعمل بإيديه مش عارف إزاي، لكن ما إنه ينزوي داخل حجرات مظلمة بيقيموا فيها يبان بقى الحدة والغضب والانفعال والسخط. لا طب ما أنت من شوية كنت بتضحك وبتبتسم وكمان لا يبالي. لا حبيب، الشر مفيش معاه فرح، مفيش معاه سلام. عامون، عماليق. كلمة عماليق يعني شعب يلحس، بس بيلحس ايه؟ بيلحس التراب كالحياة. ناس ما تذوقتش الخبز السماوي، ناس قاعدة تسف في تراب الأرض، شهوات العالم ومقتنيات العالم، بتظن انه ده هيشبعها ولا تدرك انها بتاكل من ايه؟ بتاكل طعام الحية. الحية بتاكل ايه؟ بتاكل التراب. على بطنك تسعين تراب الارض تاكلين. فاللي قاعد ياكل في التراب بتاع الارض ده متشبه بالحية. نهم للاكل ونهم للشهوات ونهم للفلوس ونهم الامور الارضية كلها، هم دول العماليق. فلسطين، كلمة فلسطين يعني مرتوي شبعان. ناس شربت، بس شربت ايه؟ شربت كأس الشيطان. ناس امتلأت ارتوت، بس ارتوت شبعت سكرت بأمور العالم. ادي الأعداء. عشان كده ما تصدقوش ابدا حبايب، ابدا ابدا، انه حد من الاشرار يعني في كلماته يظهر كمن هو زاهد في امور الارض. لا لا لا، ما فيش حد من الاشرار كده خالص، مهما ادعى في كلامه، مهما ادعى في كلامه. الفلوس اشتريت بيها قبر، لا لا لا، تصدقوش الاشرار لما يقولوا الكلام دوت. لان الاشرار يعني فلسطين، ناس ما بتشبعش من أمور الأرض، ما فيش شرير زاهد في الأرض إطلاقا، لا يزهد في الأرض إلا لتزوق المن السماوي. صور، صور، صور معناها حزن أو حصار أو حاجة ضيقة. الأشرار كده، شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، زي ما قال بولس في رومية. ضيق الشرير قلبه ضيق. حبايب يعني اقروا التاريخ، شوفوا الأحداث اللي حوالينا، بصوا على المستوى الإنساني بوجه عام. ناس مثلا قتل أولادها، أو ناس نهبت ديارهم أو ناس ظلموا. هتقولي حد من الأشرار يقول لك أنا مسامح، هتقولي واحد، لا ده أنا يشفى غليلي يوم ما ينتقموا منهم، ده أنا يبرد ناري إنه يشنقوه في ميدان عام. أظن في الأيام الأخيرة شفنا في مصر وفي سوريا، في مصر وفي سوريا ممن فقدوا ذويهم طالعين، وفي الغرب يعني الصحف الأمريكاني اللي موتوه بتوع داعش الأب والأم في أمريكا، قال لك احنا مسامحين. هتقولي حد من الأشرار بقى قال الكلمة ديت أنا مسامحه؟ مفيش، ما حصلتش، وبقولها ومش هتحصل. الشرير صور قلبه ضيق، عرفش يسامح. فاكرين حبايب البابا جون بول تو؟ يعني هي كنيسة أعلنت طوباويته، الكنيسة الكاثوليكية تعلن الأول الطوباوية بتاعت شخص ثم تعلن أتاسته. هم أعلنوا طوباوية البابا يوحنا بولس الثاني، فعلا الرجل كان قديس. وللعلم يعني انه جسد هذا الرجل حتى اليوم بحاله لم يفسد. جون بول تو دوت اللي كان الصندوق بتاعه كاتب عليه انا لمريم، كان صندوق بسيط جدا اللي منكم يعني يذكر نياحة هذا الرجل انا لمريم. طبعا عارفين محمد اغا التركي اللي حاول يقتله والبابا صفح عنه. ما حصلتش يا حبايب، وهو العالم كله بيسمع هذه الأحداث. هتلنا واحد غير مسيحي سامح اللي قتلوا ولا اللي ظلموا ولا اللي حاول يقتلوا؟ ما فيش. بل بالعكس البابا يوحنا بولس قال أنا عايز أروح أقابله في السجن، خافوا جدا على أنه يروح يقابله وراح قابله. طبعا ما نعرفش مدار بينهم، لكن من أقل من سنة يعني كانوا مسكوا الشاب دوت، كان هربان في إيطاليا، كان داخل الفاتيكان، ما كانوش عارفين كان داخل ليه، أو ما أعلنش يعني في الصحف بتاعتنا كان إيه الهدف. لكن أدي حبايب يعني أدي الأشرار قلب ضيق. لا بولس بيقول لنا كونوا متسعين، سامح حبايب سامح. أنا عارف مش سهلة أن أنا أقولها، يعني مثلا بالنسبة لأم فقدت ابنها على إيد ناس أشرار، أنا عارف كلام ده مش سهل، لكن في الحقيقة شفنا مؤمنين أتقياء، شفنا أمهات أتقياء نسامح اللي قتلوا ابنها. الآية 8، أشور أيضا اتفق معهم. أشور ده رمز إبليس بقى، ده الرئيس بتاع الأعداد كلهم، ده القائد. ساروا ذراعا لبني لوط. لوط معناها مغطى أو مخفى. الأعداء المنظورين دول مغطيين خفيين العدو الحقيقي وهو أشور إبليس. احنا نشوف أعداء بشر، أعداء منظور، بس في الحقيقة هم ذراع لبني لوط، ذراع للعدو المخفي إبليس، هو بيستخدمه. لذلك المسيح قال لنا سامحوهم، سامحوهم ليه؟ ده مضحوك عليهم، مش يعني راكب وبيقود. هكذا كل من يسلك في طريق الشر. لذيذ القديس جيروم عد الأعداء، عددهم لقاهم 11، قال لك لم ولن يرتقوا إلى 12، لأن 12 رقم كامل، 12 رقم كامل، 12 يمثل ملكوت الله على الأرض، 3 في 4 3 الثالوث، 4 4 جهات الأرض، فرقم 12 في الكتاب المقدس كله يمثل ملكوت ربنا على الأرض. هم عمرهم ما هيقضوا على الملكوت دوت، هم عددهم 11، عدد 11 يعني عدد ناقص مهما بدت قوته، لن يصلوا للكمال. مهما بدت الخطية متجبرة متحصنة قوية فهي مهزومة. أيضا درس رمزي آخر من أدوم غير بقى الـ الـ الاسم، إن دول الأعداء، أدي صفاتهم وأدي المحرك ليهم وأدي أهدافهم وأدي طبائعهم. أيضا من ضمنه من ضمن ذات السياق دوت أخذ أدوم بشكل آخر. قلنا أدوم هو عيسو أخو يعقوب، الاثنين دول مولودين من بطن واحدة، مش فاكر جيروم أو غوسينوس يعني حد اللي قال التأمل دوت أو جايز حد تاني مش فاكر، مثلا فاكر التأمل إنه أدوم اللي هو عيسو ويعقوب الاثنين مولودين من بطن واحدة ومنها رفقة. قال هكذا الهراطقة، هم مولودين من رحم، من بطن الكنيسة، من المعمودية، زيهم زي المؤمنين زي يعقوب. لكن عيسو احتقر البكورية، رزل الختان واتبع الغرلة على مستوى الروح. هكذا الأشرار دول رفضوا نعمة المعمودية، هم مولودين من بطن الكنيسة، هم كانوا مؤمنين، هم كانوا في وقت من الأوقات يدعوا أولاد الله، اتختنوا لأن الختان رمز للمعمودية، لكنهم رزلوا الختان وارتدوا مرة تانية للغرلة. بمعنى ان أدوم يمثل ناس كانوا في وقت من الأوقات مؤمنين، ناس معمدين، ناس محسوبين من شعب ربنا، لكنهم ارتدوا عن معموديته. من أصعب الأعداء اللي بيبقوا من هذا النوع. أيضا معنى رمزي آخر، قالوا في الآية 4 هلما نبدهم من بين الشعوب، فكر الأشرار، ولا يذكر اسم إسرائيل بعد. دول يمثلوا الهراطقة، الناس اللي ارتدوا عن الإيمان اللي هم سميناهم أدوم هنا. كل غرضهم إيه؟ إن لسنين طويلة عايزين يمحوا التعليم، عايزين يشيعوا تعليمهم الخاطئة. قالوا هلما نبدهم من بين الشعوب ولا يذكر اسم إسرائيل بعد. بعديها سلاح وقفة بقى. الوقفة يا أحبة مش عشان نتأمل في الأعداء، نتأمل في الشر ليه؟ الوقفة علشان نتأمل كيف تدخلت يد الله لدحر هؤلاء الأشرار. لذلك في السلاح ديت المرتل بدأ يرجع بذاكرته للتاريخ، شايف الأعداء وتجمعهم وصفاتهم الوحشة ديت، ويبدو الله زي ما قلنا في بداية المزمور إن ساكت، إنه لا يتكلم، فوقف يسترجع أو يستحث إيمانه من معاملات الله في القديم. راح فين؟ راح لعصر القضاء. إيش معنى عصر القضاء؟ لأنه من أسوأ عصور إسرائيل، ومع هذا الله تدخل لنصر شعبه. بصوا حكمة الإيمان، يعني إحنا الأعداء هجمين علينا وبيبدو الله كأنه طريقنا، فهذا المرتل يتذكر معاملات ربنا في القديم. ليه؟ علشان يحفز الإيمان بداخله، علشان يثبت، عشان يتقوى. طب جاب أنهي حقبة؟ جاب أسوأ حقبات إسرائيل، ورغم هذا الله لم يتركه. بص يقول ربنا في الآية 9 افعل بهم كما بمديان. مديان دوت انتصر عليهم جدعون، هذه أول نصرة حيفتكرها. كما بسيسرة، النصرة على كنعان. يبقى رجع لأصر القضاء لحقبتين، أيام جدعون حنرجعها للآية 11، وحيبتدي دلوقتي بأيام سيسرة اللي هي أيام طبورة، أيام الكنعانيين. سيسرة دوت كان قائد الجيش، كما بيابين. يابين دوت ملك الكنعانيين، كان ملك في مدينة اسمها حاصور، لذلك دعي ملك حاصور. كما بيابين في وادي قيشون، في نهر اسمه نهر قيشون، دول كانوا ساكنين في الوادي بتاع النهر دوت. لما نرجع لسفر القضاء الاصحاح 4 نلاقي ايه قصة الكنعانيين دول. نلاقي ان الكنعانيين دول زلوا اسرائيل لمدة 40 سنة. اسرائيل صرخ لربنا، كان في الوقت دوت موجود دبورة القاضية، فدبورة بدت تحف باراق اللي هو رئيس الجيش علشان يروح يحارب سيسرا، وفعلا راح يحاربه، وكانوا ليهم مركبات كده، وربنا نزل برد شديد من السماء فانتصر عليهم اسرائيل. فسيسرا قائد الجيش هرب، فلما كان هربان راح عند منطقة بتاعت واحد اسمه حابر القيني، وكانت يعيل امرأة حابر القيني كانت واقفة على باب الخيمة، فلما شافت سيسرا فطلب منها انه يشرب، فسقته لبن، فمن التعب والارهاق نام، فجابت وتد ورشقته فيه صدغه وهزم الكنعانيين. قصة موجودة في سفر القضاء الإصحاح 4. فبيقول له اعمل مع الأعداء زي ما عملت بسيسرا. شوف كان هم عددهم مركبات وإحنا كنا ضعف أيام دبورة وانتصرنا عليهم. فبيقول له كرر الموضوع ده تاني. طب أيام دبورة أيام القضاء دي كانت كنا إحنا في أسوأ الحالات الروحية، لأن اتفقنا في بداية المزون إن الموضوع مش يخصنا إحنا رب، مش يخص مجد اسمك أنت. ف عملك في وسط السنين احيه في وسط السنين خبر. ذكر يا رب بمعاملاتك، كررها، عدها على مدار التاريخ. بدأ يذكر تفاصيل في النصرة على الكنعانيين ما سمعناش في سفر القضاء، لكن سمعناه هنا في المزمور الآية 10. بادوا في عين دور، دور دي مدينة في وادي قيشون. ما سمعناش القصة دي في سفر القضاء، بس واضح انه ده اللي حصل يعني. بادوا في عين دور صاروا دمنا للأرض. كلمة دمن يعني زي الايه، زي الروس كده بتاع البهايم، زي الزبل بتاع الأرض، سماد للأرض يعني. لما الأعداء دول ماتوا وجثثهم اتدفنت في الأرض فصارت زي سباخ للأرض، صاروا دمنا للأرض. طبعا النصرة دي فيها معنى رمزي لطيف، انه كيف هزم سيسرا؟ هزم بدبورة اللي جالسة تحت النخل، رمز للكنيسة اللي جالسة تحت ظل المسيح. طيب يعيل امرأة حابر القيني قتلته ازاي؟ نمرة واحد خرجت بره الخيمة، الخيمة رمز للجسد، نفس تنفصل عن شهوات الجسد، ادي اللي تغلب سيسرا. نمرة اتنين سقيته لبن، اللبن العقل العديم الغش، كلمة الانجيل السلاح بتاعنا. نمرة ثلاثة جابت الوتد وضربته في صدغه الحتة هنا دي، فالضربة هنا قاتلة، فضربت الوتد في الحتة دي. ايه الوتد؟ خشبة الصليب. يبقى علشان نغلب العدو نخرج خارج الجسد وشهوات الجسد، نتغذى باللبن العقل العديم الغش، نعتصم، نتمسك، نرتبط، نلتصق، نحمل صليب المسيح. يكمل في الآية 11 قال له افعل بهم كما فعلت بمديان. مديان دي بقى نصرة تاني حصلت أيام جدعون. يحكي بقى القصة بتاعت جدعون في الآية 11. اجعل شرفاءهم مثل غراب، غراب ده اسم قائد الجيش بتاع مديان، ومثل ذئب، قائد الجيش الثاني كان عنده 2 قوات غراب وذئب، ومثل ذبح ومثل صلمناع كل أمرائهم. ذبح وصلمناع دول كانوا أمراء في مديان. اللي حصل إنه المديانيين كانوا بيهجموا، قصة موجودة في سفر القضاء 6 و7، كانوا بيهجموا على إسرائيل، ياخدوا الحنطة يتلفوها، لا هم بياكلوها ولا بيسيبوا اسرائيل ياكلها. فجي ربنا كلف جدعون بانه يحاربهم بواسطه 300 راجل، هزم المديانيين. قاموا ضد بعض وموتوا في بعضهم. فقتل غراب وذئب قواد الجيش، وأسر جدعون ذبح وصلمنا الملوك بتوعه وموتوا. برضو النصرة بتاعة جدعون في الحقيقة برضو فيها معنى رمزي لطيف في حروبنا مع عدو الخير، انه ازاي انتصر جدعون في الحرب ديت؟ كان كل واحد ماسك بوق وماسك جرة وفي مشاعل محطوطة داخل الجرار، فماسك المشعل والجرة في ايد والبوق في الايد الثاني، مفيش سيف. فبوق جدعون بالبوق، فراحوا 300 راجل متقسمين 100 و100 و100 في كل جهة من جهات المحلة بتاعة المديانيين. فأول ما جدعون بوق، فالمية اللي هنا بوقوا، المية اللي هنا بوقوا، المية اللي هنا بوقوا في نص الليل، وراح كل واحد خبط جرته في جرة اللي جنبه فعملت صوت شديد والمشاعل نورت في لحظة. فقاموا المديانيين ظنوا انه جدعون نزل عليهم في المحلة، وكمان في اعداد هي جاية من الشرق ومن قاعد يقوموا ضد بعض يموتوا في بعض، فقد عليهم جدعون. الأسلحة بتاعت النصرة يعني فيها تشابه، كسر الجرار الجرة دية، الإناء الخزف الجسد، إماتة شهوات الجسد، الخروج بره الخيمة بالنسبة ليعيل، البوق، البوق ده رمز لكلمة الله، عشان كده سفر العدد قال لموسى نعمل بوقين من الفض، كلمة ربنا في العهد القديم والجديد اللي هو اللبن بتاع يعيل. طيب الصليب كان الوتد، هنا ضوء المصابيح اللي هو نور الروح القدس، إرشاد الروح القدس، قيادة الروح القدس. فدي الأربع أسلحة اللي بيغلب بيها المؤمن: إماتة الجسد، كلمة الإنجيل، قيادة الروح القدس، حمل الصليب. يكمل في الآية 12، بصوا الهدف بتاع الأعداء: الذين قالوا لنمتلك لأنفسنا مساكن الله. طبعا احنا في سفر القضاء ما سمعناش انه لا المديانين ولا الكنعانيين كانوا عايزين يمتلكوا مساكن ربنا اللي هي كانت الخيمة في الوقت دوت، لكن سمعناها فعلا في ايام يهوشافاط. في ايام يهوشافاط زي ما قلنا في سفر اخبار الايام الثانية الاصحاح 20، جهم بني عمون ومؤاب وجبل سعير، قال يهوشافاط لترضنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يبقى فعلا الذين قالوا لنمتلك لأنفسنا مساكن الله تنطبق أكتر على أيام يهوشافاط. فاللي تكرر أيام يهوشافاط بيتكرر أيام القضاء، بيتكرر كمعنى بقى رمزي على مدار العصور. إيه هدف الشيطان؟ الذين قالوا لنمتلك لأنفسنا مساكن الله. الشيطان عايز يمتلك نفس الإنسان. طب إحنا كمؤمنين إحنا مسكن لله، مسكن للروح القدس. طب عايز الشيطان يعمل إيه؟ عايز يمتلك المسكن دوت، لأنه إحنا لما ولدنا كنا مسكن لإبليس، وفي المعمودية خرج الروح النجس. طب لما خرج الروح النجس ما بيسكتش، بيكتاز في أماكن ليس فيها ماء، فمن وقت للتاني يقول أرجع إلى بيتي اللي خرجت منه. فيفضل الشيطان يحاول كل حروبه أنه عايز يرجع يمتلك النفس دي مرة تانية. الذين قالوا لنمتلك لأنفسنا، ده صوت إبليس وجنوده، مساكن الله، نفوس الأتقياء. ودي اللي هتحصل بقى زي ما بقول لكم يعني بشكل قوي في فترة ضد المسيح. هيعمل ايه؟ هيجلس في هيكل الله مظهرا نفسه انه اله. هيجلس في هيكل الله فعلا انه الهيكل يبنى، والنبي الكذاب هيحط الصورة بتاعة الوحش اللي خارج من البحر في الهيكل، ويدعو الكل انه يسجدوا للصورة ديت. لذلك قال الكتاب عن النبي الكذاب بيتكلم عن الوحش، قال يكرمه في مكانه. يبقى الوحش جالس رمزيا رمزيا في بابل مملكة اللي بتقاوم ربنا، والهيكل مبني في أورشليم وهو في مكانه. النبي الكذاب هيكرمه، يكرمه ازاي؟ انه يحط صورته في الهيكل ويدعو الناس للسجود ليه. فهيكل ربنا بيمتلك ابليس، الذين قالوا لنمتلك لانفسنا مساكن الله. ايضا ده ما يمنعش انه على المستوى الفردي بقى انه نفوس صارت مسكن لله بالميرون وبتناول جسد الرب ودمه وبالسلوك في وصايا ربنا، لان اللي يحبني يحفظ وصاياي اليه ناتي وعنده نصنع منزل. الثلاث طرق: سكن الروح القدس في الميرون، تناول من جسد الرب ودمه، السلوك في وصايا ربنا، كل ده بيجعلنا مسكن لله. فيجي الشيطان في فتره ضد المسيح دي عايز النفوس المؤمنه دي تترك عنها الايمان المسيحي وتصير تحت سلطان ابليس. الذين قالوا لنمتلك لانفسنا مساكن الله. طيب بيطلب بقى القصاص من ربنا في الايه 13: يا الهي اجعلهم مثل الجلي. الجلي اللي هو القشر النفايه كده، قشر رفيع. اجعلهم مثل الجلي، يعني اطردهم زي ما اي شويه هواء يطيروا القش دول. مثل القش امام الريح، لما تيجي ريح بتعمل في القش ايه؟ اول حاجه تعمله دوامه، تخليه يلف حول نفسه وترفع في القش وتنزلها. لما تشوف يعني ريح كده بتحرك القش اهو، بيقول له اجعلهم مثل الجلي، يعني اطردهم زي ما الريح بتطرد، او اجعلهم يلف حولين نفسهم، او طلع ونزل فيهم. يعني كله انه ازاي الله بيقتص من الاشرار. الايه 14: كنار تحرق الوعر كلهيب يشعل الجبال. معروف انه المناطق اللي بتبقى فيها غابات كثيفه في وقت الجفاف بالاشجار دي بتبقى ناشفه جدا، لذلك اي شراره صغيره سواء كانت من الجو الصواعق او سواء كانت نار لسبب او لاخر تولع فيها، تبص تلاقوا النار تمتد في مئات الافدنه من الغابات. بتشوفوا الكلام ده او بنسمع عنه كتير، مثلا في امريكا ان النار مثلا اشتعلت في الغابات بشكل بيبقى مرعب، يعني بطيارات هليكوبتر يقعدوا يطفوا فيها، ممكن يقعدوا يطفوا فيها بالايام. ليه؟ لانه شجر ناشف ما فيهوش ميه والنار بتجري فيه، يعني زي ما بيقولوا زي ما بتجري النار في الهشيم. فبيقول له كنار تحرق الوعر، مكان وعر ما فيهوش ميه، كلهيب يشعل الجبال، زي جبل تطلع له الميه ازاي الجبل دوت. فالشجر ده بيبقى ناشف، اول ما النار تولع فيه تحرق فيه كله. هكذا اطردهم بعاصفتك وبزوبعتك روعهم. ما ننساش احب ان احنا في العهد القديم، وشايات العهد القديم عين بعين وسن بسن، قبل الرب دول جايين يبددونا وجايين يحرقونا، انت بددهم وحرقهم. فدي روح العهد القديم، روح عين بعين وسن بسن. طيب النهارده في العهد الجديد، احنا في العهد الجديد بنقول لربنا اقتلهم، بس اقتلهم ايه؟ بالمحبه. المحبه تقتل الشر اللي فيهم. فلو انا حصلي هذه الطلبة أصليها بالمفهوم الرمزي، خلي الروح القدس يزلزل كيانهم، يخليهم يعيدوا تفكير في الشر اللي هم سالكين فيه فيتوبوا. احرقهم بنار الروح القدس فتحرق الأشواك الخانقة لنفوسهم فيقبلوا الإيمان. يا إما لو حولها في العهد الجديد حولها بروح النبوة، إنه ده المصير اللي بينتظر الشرير انت ماذا في شر. لكن مش بنصليها كاشتهاء كطلبة، لا لا لا، احنا مصور، احنا قلبنا مش ضيق. احنا قالنا بولس الرسول كونوا متسعين، حتى اللي بيضطهدونا دول يا ربي روحك القدوس يبدد الشر اللي فيهم، يشعل قلبهم بنار محبتك، اظهر محبتك للبشر أيها الصالح. بنصليها في القطعة بتاعت الساعة 9. إن أصروا على الرفض فبتنتظرهم بأدينونة ربنا. يكمل القصاص في الآية 16: إملأ وجوههم خزيا، خليهم يخزوا، خليهم يكسفوا، احبط مؤامراتهم الشريرة، اكسر قواهم العتية فيشعروا بالخزي. شوفوا شعب ضعيف واحنا بكل الكبروت دوت ومش قادرين عليهم، فلما يشعروا بالخزي والخجل دوت فيطلبون اسمك يا رب، لما يشعروا بالعجز، لما يخططوا يلاقوا كل خططهم فشلت، لما هم بسيف ورمح وينكسروا امام من ياتي ايديهم باسم رب الجنود فيتخزوا يتكسروا، فالكسره دي تكون سبب انه يؤمنوا باسمك فيطلبون اسمك يا رب. ربنا بيعمل الطريقه ديت مع الاشرار ومع اولاده، مع الاشرار ومع اولاده، يدبروا ويعملوا مؤامرات وتحصينات ويكسروا فيكسفوا يخجلوا. الخجل ده مرات كتير بيخلي الأشرار يشعروا انه في قوة في شعب ربنا الضعيف دوت، انه في قوة بتحامي عنهم، انه في قوة بتسندهم، فحاجة من الاتنين، يا اما دي تخليهم يشعروا بالخزي والخجل فيطلبون اسمك يا رب يتحولوا للإيمان، يا اما الآية 17 ليخزوا ان اظهرت عملك دوت، وهم اصروا على المقاومة مصيرهم بقى الخزي، مصيرهم الهلاك الابدي، ويرتاعوا الى الابد، يظلوا في الخوف دوت في الجحيم الى ابد الابد، وليخجلوا ويبيدوا، خجل او قتل. يبقى طريقة ربنا انه بيكسر ذراع الاشرار عشان الشرير يحس بالخزي، يحس بالخجل، يحس بانه بيتبدد بيتلاشى قوته. فدي اعلان ربنا للشرير، فحاجة من الاتنين، يا اما يكون ده سبب في ان الشرير يقبل الايمان بربنا، يا اما ان اصر على الرفض تبقى دي سبب دينون عليه. فدي معاملة ربنا مع الأشرار، أيضا معاملته مع ولاده. إملأ وجوههم خزيا، مثلا معلمنا القديس بطرس في محبة ما بننكرش دي خالص، بس فيها نوع من الزهو بالنفس شوي، لأنه أنا بحب المسيح، لرب أنا بحبك، لكن حول أنا بحبك أكثر من دول، يعني دي جانبه الصواب فيها، لكن أنا بحبك، أنا بحبك فعلا يا رب، لكن إن شك فيك هؤلاء فأنا لا أشك، دي في حتة زهو، حتة اتكال على الذات. فكانت النتيجة إن ربنا سمح إنه معلمنا القديس بطرس يخزى، إملأ وجوههم خزيا، أنكر وكسف وانكسر، أهو اللي أنا كنت بقول أحسن منهم طلع أحسن مني، اللي أنا كنت بقول إن شكوا دول أنا ما شكش، أهو ما شكوش وأنا اللي شكيت. ويبقى الخزي ده سبب فيطلبون اسمك يا رب. رجع بطرس معلمنا القديس بطرس بكى بكاء مرا، ورجع يطلب بالتوبة وبإنصحاك اسم ربنا. فساعات ربنا بيعمل دي برضو مع أولاده، مش هدفه إن يكسرنا حبايب، مش هدفه إن يذلنا، لا، هدفه ان احنا لما نحس بضعفنا نلتجئ اليه اكتر، نتكل عليه اكتر. يختم في الايه 18: ويعلموا انك اسمك يهوه، هيعرفوا ان انت رب الحياه، حياه البشر دي في ايدك انت، مش احنا اللي هنقضي عليهم، الا لما انت تئذن بسلطان لم يكن لك علي سلطان البته الا بتكن قد اعطيت، او يعرفوا ان اسمك يهوه ان انت اللي داخل في عهد مع شعبك، انت اللي بتنصر شعبك، هم ضعفة واحنا جايين بكل الامكانيات والقوة ديت وانكسرنا وهم انتصروا. لا، ده ايد ربنا. يعلمون انك اسمك يهوه، انت فعلا داخل في عهد مع الناس ديت، انت اللي بتحامي عنه. وحدك العلي على كل الارض، انت اعلى من كل السلطات اللي في الارض. وفعلا ده برضو حصل بشكل حرفي ايام يهوشافاط، برضو في اخبار الثاني 20، لما انتصر يهوشافاط بالطريقة العجيبة ديت بالتسبيح، فيقول الكتاب: وكانت هيبة الله على كل ممالك الارض حين سمعوا ان الرب حارب اعداء اسرائيل. عشان كده يعني تاريخيا بنميل اكتر ان المزمور ده كتب عن الحرب بتاعت يهوشافاط، لكن في نفس الوقت قلنا هي فيها معنى نبوي عن فطرة ضد المسيح. الحرب الأخيرة يجتمع أدوم الإسماعيليين، مؤاب، الهاجريون، جبال، عمون، عماليق، فلسطين، سكان سور. يمكن في أسامي النهاردة احنا ما نعرفش بالضبط دي هيبقى ايه دورها في الحرب الأخيرة، قد يكون المعنى الرمزي لأساميهم، قد يكون اجتماع الشعوب المحيطة بإسرائيل أيا كانوا بقى في كل زمان وفي كل وقت، كلهم تحت قيادة واحد هو أشور ملك الشمال، رايحين يعملوا حرب مع إسرائيل. الحرب دي أشار ليها أشعياء، أشار ليها يوئيل، أشار ليها زكريا، أشار ليها دانيال، أشار ليها سفر الرؤيا. وفي كل هذه الحروب تنتهي بهزيمة الأعداء بشكل معجزي ويتبعها الظهور الثاني للمسيح. فدي الحرب الأخيرة. سفر أشعياء 10: ولكن هكذا يقول السيد رب الجنود: لا تخف من أشور يا شعبي الساكن في صهيون، يضربك بالقضيب ويرفع عصا عليك على أسلوب مصر، لأنه بعد قليل جدا، لأن هي فترة ضد المسيح 3.5 سنين، يتم السخط وغضبي في إباتتهم، يقيم عليه رب الجنود صوتا كضربة مديان عند صخرة غراب. يعني حتى أشعياء لما أشار للحرب الأخيرة استشهد بما استشهد به المزمور بتاع النهاردة: غراب وذئب إبادتهم. الإبادة المفاجأة ديت هتكون بمجيء المسيح الثاني. نفس الحرب ذكرها أشعياء 29، تكلم على إسرائيل إزاي إن ربنا هيضايقهم، هيقيم عليهم متاريس، جمهور أعداء كالغبار هيهجم على إسرائيل. طب النهاية يقول: كما يحلم الجائع إنه يأكل ثم يستيقظ وإذا نفسه فارغة، هكذا يكون جمهور كل الأمم المتجندين على جبل صهيون. كل الأمم هتجتمع ضد شعب ربنا وبيمنوا نفسهم بالنصر، لكن إذ فجأة انهزموا. فبيشبههم زي واحد نايم بيحلم إنه بيأكل وفجأة يستيقظ يلاقي نفسه إيه في خواء، لأنه بغتة تظهر علامة رب الجنود في السماء يبيدهم، والريس بتاعهم الوحش اللي طالع من البحر، والنبي المتقدم أمامه الوحش اللي خارج من الأرض، يبدهم بنفخة فمه ويبطلهم بظهور مجيئه. نفس الحرب دي ذكرت في يوئيل، وصف قوة الأعداء ثم هزمتهم. اتوصفت في دانيال 8:9-12، القرن اللي طلع ضد ربنا وازاي تمت النصرة. وصفت أيضا في زكريا، كل الأسفار دي احنا خدناها وشرحنا فيها الكلام ده بشيء من التفصيل الكثير. زكريا 12 ازاي هيحاصروا اورشليم ثم تاتي النجاه فجاه. ايضا اتكلم عن سفر الرؤيا، كنا اتكلمنا عنها بشيء من التفصيل. الحرب الاخيره حرب هرماجدون في رؤيا 16، وايضا نفس الحرب في رؤيا 19 لما بيقول: رايت الوحش وملوك الارض واجنادهم، شعوب المتجندة ديت، أنا سمعت عددهم 100,000، 100 مليون. سفر الرؤيا بيقول وأجناده المجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ربنا يسوع ومع جنده مع الملائكة. ففي لحظة يظهر المسيح فيطرح الوحش والنبي الكذاب في البحيرة المتخذة بالنار والكبريت. كنا هذه لحظة مجيء المسيح الثاني. أمين. تعالى أيها الرب يسوع لإلهنا المجد دائما أبديا. أمين.